يا كرام سبحان من رفع المقام. في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أقول وبسم الله أبدأ سائلا، معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وما زلنا على مائدة الكرام من أهل بدر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. وبطل حلقتنا اليوم أبو مرثد الغنوي، وهو كناز ابن حسين ابن يربوع الغنوي البدري، كان حليفا لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عن الجميع. شهد أبو مرثد هو وابنه مرثد غزوة بدر، ولنا مع أبي مرثد رضي الله تعالى عنه وقفات. أولا، شهوده المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد أبو مرثد بدرا والخندق وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شجاعا بطلا طويل القامة كثير شعر الرأس رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن أبا مرثد، وأنتم تنظرون أنا أقول أبو مرثد أبو مرثد بكنيته، لأن اسمه كناز هذا لم يكن معروفا به، وهو كنيته أبو مرثد من كنية ولده، ونحن قد عشنا مع ولده قبل ذلك مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه. وهذا هو أول درس نقفه في قصة أبي مرثد، تربية أبي مرثد لأولاده. كان له من الولد مرثد وأنس، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات. أما الولد الكبير الذي يكنى به مرثد رضوان الله تعالى عنه، فنحن قد عشنا في قصته وفي قصة هجرته وفي قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر معان رائعة جدا تدل على حسن تربية والده له. وكما قلت، هذا أول درس، نحن أحوج ما نكون أن نربي أبناءنا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربوا أبناءهم. أبو مرثد ربى ولده الأول مرثد على الإسلام والإيمان والهجرة والنصرة لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولده أبو مرثد، ولده مرثد كان حاملا للأسرى من بين خطوط العدو، يحملهم ويذهب بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رجلا للمهام الصعبة، وكذلك كان شديد الأدب في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد ذلك في قصته مع رسول الله في يوم بدر لما كان يتعاقب هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير واحد، فقال مرثد لرسول الله: يا رسول الله اركب وأنا أمشي مكانك. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. كان أبو لبابة هو الذي يتعاقب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير الواحد. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة إلى المدينة وجعله قائدا على المدينة يسوس أمر المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارجا في الغزوة، كان مرثد رضي الله تعالى عنه هو الذي يتعاقب مع النبي صلى الله عليه وسلم على البعير الواحد، وقال للنبي هذه القولة: يا رسول الله اركب وأنا أمشي، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا حصيفا يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكذلك على رد الأدب بالأدب. ما أنتما بأغنى مني، ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. أيضا مرثد رضي الله تعالى عنه الذي والده أبو مرثد الذي نعيش معه في هذه الحلقة، كان قد رباه ولده على العفة، رباه والده على المغامرة والمثابرة. كما قلت كان يذهب في خطوط العدو وما بين أظهرهم ويأخذ الأسرى الذين قد أسروهم من المسلمين ويرجع بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في مرة وهو ينزل إلى مكة ليستنقذ منها أسيرا، قابلته هذه المرأة البغي التي كانت تعرفه في الجاهلية، وكان بينه وبينها بعض الصفاء، بعض العلاقة الحسنة، بعض الحب، حتى أنه لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن النبي أن يتزوج مرثد من هذه المرأة، وكانت اسمها عناق. جاء مرثد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أريد أن أتزوج عناق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إن الله قد حرم الزنا، إن الله قد حرم الزنا. وهو يريد أن يتزوجها، كما قلت كانت بينه وبينها في الجاهلية بعض صفاء. فقال: يا رسول الله أريد أن أنكح عناقا، أريد أن أنكح عناقا. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى أنزل رب العالمين قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. فتغلب مرثد على شهوة نفسه وعلى محبته لهذه المرأة التي كانت بغيا، وأحب دين رب العالمين سبحانه وتعالى وعمل لهذا الدين. أيضا من تربية أبي مرثد لأولاده تربيته لأنس ابن أبي مرثد، هذا الصحابي الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس من حرس المسلمين الذين يرقبون الأعداء. يضي لنا أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرسنا الليلة، أن يحفظ عسكرنا في هذه الليلة. فقال أنس ابن أبي مرثد: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركب. فركب فرسا له، ثم قال له النبي: استقبل هذا الشعب، والشعب هو الطريق ما بين جبلين، استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغضن من قبلك الليلة، يعني لا نؤتين من قبلك، احذر، كن يقظا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وأنس بات ليلته يحرس جنده وجيش المسلمين. الشاهد كما يروي أصحاب السير والقصة طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الفجر أخذ يصلي ويسأل أصحابه عن هذا الفارس، عن أنس ابن أبي مرثد، فقالوا: لم يأتي بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، ثم نظر إلى موضع الشعب فإذا أنس قادم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة عن دابتك؟ يعني هل تركت الحراسة ونزلت عن دابتك؟ فقال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضي حاجة، أي من بول أو غائط. حينها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، قد أوجبت، أي وجبت لك الجنة بسبب حراستك، فلا عليك ألا تعمل بعدها. قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. انظر إلى تربية أبي مرثد لولده أنس أيضا، أن يقف يقظا مدافعا عن دين رب العالمين، وأن لما يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة يكون متينا في حمل هذه الأمانة، أمانة الدفاع عن دين رب العالمين سبحانه. وفي قصة أنس ابن مرثد مع النبي في حنين فوائد عديدة، منها مثلا أهمية الصلاة والحفاظ على الصلاة حتى في أوقات الحروب. أنس لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت عن دابتك في هذه الليلة؟ قال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضيا للحاجة، يعني أقضي حاجتي أو أصلي، ما نزلت من على دابتي وأنا أحرس إلا في هذا الموطن فقط، في موطن الصلاة أو في موطن قضاء الحاجة. يا من تضيعون الصلاة، انظروا إلى حرص القوم، حرص القوم على الصلاة حتى في موضع الحرب، في موطن القتال، في موطن هم يخافون أن يفجأهم العدو في حنين. قال: ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا للحاجة. أيضا في هذا الحديث فائدة، البشارة بالخير واليقظة والوعي في تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة عالية. أنس كان مبادرا لأمر رسول الله، مبادرا لأمر الحراسة، رباه أبوه على هذا المعنى وعلى هذه المبادرة وعلى هذه المثابرة وعلى هذه النصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في هذا الحديث هذه المنقبة الظاهرة لأنس ابن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. معنى رائق، وهذه المعاني الرائقة لم يربهم عليها إلا والد أيضا يعرف هذا المعنى الرائق. مرثد رباه أبوه على هذه المبادرة، وأنس رباه أبوه أيضا على هذه المبادرة. وكذلك قد تربى أبو مرثد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من المبادرين المحبين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وبالمناسبة هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه الإمام مسلم لأبي مرثد رضي الله تعالى عنه. والحديث أيضا أنا سأخذه معه وقفات، ولكن أنا ابتدأت هذا المعنى أيضا، حرص هؤلاء الفضلاء على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا على مائدة حديث رسول الله، وأن يربوا أبناءهم على مائدة حديث رسول الله، يضوون حديث رسول الله، فتتلقفه الأمة بالقبول، وتعرف الأمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف مع بعض فوائد مهمة لهذا الحديث الوحيد في صحيح الإمام مسلم الذي رآه أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث فيه من الآداب المعنى الكثير، أخذ منه أهل الفقه أنه يحرم الجلوس على القبر، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، وقالت به طائفة من السلف، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. انظر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، يعني قضية عظيمة، تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان على القبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده، يعني تصيب هذا الجلد، خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك يروي الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني كأنه يحاك بالجص اللي هو الطين، أو ما نسميه الآن في زماننا بالإسمنت. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وكذلك حديث مسلم عن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، ونهي النبي يقتضي التحريم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم. وما دام النبي قد نهى أن يجلس على القبر أو أن يجصص القبر، فهذه حرمة أن نفعل هذا الفعل. وكذلك وجه الدلالة عدم إيذاء المؤمن سواء في حياته أو في موته. فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، أو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر. هذا رجل قد مات، أنا أجلس الآن فوق قبر صاحبه قد مات، ولكن انظر إلى عصمة هذا الدين للمسلم حيا وميتا، إلى كرامة هذا الدين للمسلمين سواء، أو للمسلم سواء في حياته أو بعد موته. النبي يقول لعمرو بن حزم: لا تؤذي صاحب القبر، كأن في الجلوس على القبر إيذاء لصاحبه، كأن في تجصيص القبر أيضا إيذاء لصاحبه، لأن النبي قد نهى عن ذلك. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، إذن فهذا فيه أذية للمقبور من المؤمنين، وأذية المؤمن محرمة بنص كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى سواء في حياته أو بعد موته. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الذي رواه أبو مرثد رضي الله تعالى عنه: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، تحريم وطء القبر. الوطء أن تطأ القبر بقدمك، أن تدوس على القبر، وهو قول الحنابلة في تحريم وطء القبر. واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي أسلفناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور أو أن يكتب عليها أو أن يبنى عليها أو أن توطأ، يعني يمشى عليها. وكذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره من أصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر. أيضا كرامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن أذية المقبورين من المؤمنين. أيضا استدل أهل العلم سواء بهذا الحديث أو بعدة آثار أخرى، منها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر رجل مسلم، لأنه امتهان للمسلم وهو محترم حيا وميتا. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا الاتكاء على القبر وحرمة هذا الاتكاء، وهو قول بعض الحنابلة وقول بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أسلفناه عن عبد بن حزم الأنصاري أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي صاحب القبر. فنهى النبي عن أذية المقبورين من المؤمنين، فأذية المؤمن محرمة بنص كتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذن فأبو مرثد يعلمنا هذه الدروس العديدة، يعلمنا أن نربي أبناءنا على مائدة السنة، ويعلمنا أن نربي أبناءنا على المجالدة والمجاهدة والرفعة لدين رب العالمين، سواء في قصته في تربيته لمرثد ولده أو في تربيته لأنس ولده رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وثلاثتهم من أصحاب رسول الله. يربينا أبو مرثد رضي الله تعالى عنه على هذا المعنى الأعظم، أن تكون حياتنا كلها لله، حياتنا كلها لدين رب العالمين ولكتاب رب العالمين ولسنة رسول الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. توفي أبو مرثد رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ابن 66 سنة، حياة عامرة كلها بما يرضي الله وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبادر أن نجعل حياتنا كذلك على مائدة الله ومائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الالتزام والاقتفاء لأثر هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ألحقنا رب العالمين بهم في الصالحات وفي الدرجات العالية من الجنة، وطبتم وطابت أيامكم وطابت لقاءاتكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
يا كرام سبحان من رفع المقام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام، في غزوة الفرقان كم تحلو المجالس والكلام. يا أهل بدر يا كرام.